بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه.
هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل التحاب في الله عز وجل، بأن يحب الرجل أخاه لا يحبه إلا لله، لا لمقاصد دنيوية ولا لأطماع ولا لأي أغراض أخرى، وإنما يحبه لأجل الله. ولا شك أن هذا من أوثق عرى الإيمان، وقد جاءت النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دالة على فضل هذا الأمر وعظيم شأنه، وحاثة عباد الله المؤمنين عليه. وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرجل عليه أن يعلم أخاه بأنه يحبه إذا أحبه في الله، وأيضا إذا أخبره بذلك فما الذي يقوله له أخوه جوابا لإخباره. فهذه مسائل وفوائد مهمة في هذا الباب، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيانها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة.
في هذه الآية بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من تراحم وتعاطف وتواد وتحاب في الله سبحانه، فشأنهم كما قال الله رحماء بينهم، أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم،
أي أن الأنصار الذين تبوأوا الدار وهي المدينة يحبون من هاجر إليهم، أي يحبون المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فوصف الله الأنصار بقوله يحبون من هاجر إليهم، وهذه محبة عظيمة قامت في قلوب الأنصار، وهي محبة في الله، فلمحبتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أحب أحبابه وأحب من نصر دينه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أمور ثلاثة، وأخبر أن من اجتمعنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا بيان الأصل في المحبة، أن تكون محبة الله عز وجل ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تابعة لمحبة الله أحب إلى المرء مما سواهما، أي من أهل ومال وتجارة وعشيرة وغير ذلك. والأمر الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا فرع عن الأول، فإذا أحب الله سبحانه وقدم محبته على محبة ما سواه، وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته تابعة لمحبة الله، يلي ذلك ويتبعه أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وهذا هو موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذه الترجمة. والأمر الثالث نفي ما يضاد هذه المحبة وتفريغ القلب منه. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أي أن يقوم في قلبه كراهية شديدة للكفر وبغض شديد له، مثل ما يكره أن يقذف في النار. فمن اجتمعت فيه هذه الأوصاف وجد بهن حلاوة الإيمان كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهيته الإلقاء في النار.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أصناف من الناس، كل صنف تحته من الأفراد ما لا يحصيه إلا الله، فإن قوله سبعة ليس المراد سبعة أفراد، وإنما سبعة أصناف، وكل صنف من هذه الأصناف تحته من الأفراد ما لا يعلمه ولا يحيط به ولا يحصيه إلا الله. وذكر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله، أي ظل عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. الأول منهم الإمام العادل، أي الذي ولي شيئا من أمر المسلمين فقام عليهم بالعدل والقسط، لا يظلم ولا يجور ولا يتعدى ولا يبغي على أحد. والثاني شاب نشأ في عبادة الله، أي منذ نشأته وهو على الاستقامة والتدين والبعد عن المحرمات والمنكرات والمحافظة على الطاعات والواجبات والفرائض، منذ نشأته وهو في عبادة الله سبحانه لا تعرف له صبوة بانحراف أو انحلال. والثالث رجل قلبه معلق بالمساجد، أي أن قلبه مرتبط تماما بالمسجد، إذا خرج من المسجد اهتم قلبه للعودة إليه، فليس له هم مثل همه ببيوت الله عز وجل، فهو معلق بها، والبدن تابع للقلب، إذا أحب القلب المسجد وتعلق به فإن صاحبه يبكر إليه ويكثر من الجلوس فيه ويرابط فيه منتظرا الصلاة بعد الصلاة. والرابع رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، ألا وهو التحاب في الله سبحانه، بحيث يكون الاجتماع على ذلك والتفرق على ذلك متحابين في الله، وهذا فيه عظيم ثواب التحاب في الله، وأنه من موجبات أن يفوز الإنسان بأن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والخامس من هؤلاء رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، أي اجتمع فيها الحسن والجمال، فهي حسنة وجميلة. وفي بعض الروايات ذات منصب وجمال، أي لها منصب ومكانة، وأيضا في الوقت نفسه جميلة. فقال إني أخاف الله، أي لا يمنعني من مطاوعتك فيما تدعوني إليه إلا خوفي من الله. ولا شك أن هذا الخوف من الله هو ثمرة المراقبة وعلم القلب بأن الله مطلع عليه، وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية. وهذا فيه ثواب عظيم، ثواب ترك المعاصي ولا سيما هذه الفاحشة الزنا، لا لشيء إلا خوفا من الله. من الناس من يتركه مثلا خوفا من الفضيحة، ومنهم من يتركه مثلا خوفا من المرض وأسباب أخرى، لكن هذا الثواب إنما ينال إذا تركه مع التمكن منه والقدرة عليه وقوة الداعي إليه خوفا من الله سبحانه وتعالى. السادس من هؤلاء رجل تصدق بصدقة فأخفاها، أي أراد أن تكون سرا بينه وبين الله، ومن شدة إخفائه لها قال عليه الصلاة والسلام حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والسابع من هؤلاء رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي كان فيض عينيه بالدموع وهو خال وحده بينه وبين الله، لأن العين قد تفيض بالدمع مراءة للناس وإظهارا للخشوع والتخشع، لكن إذا كان بينه وبين الله في مكان خال لا أحد يطلع عليه فهذا ثمرة الإخلاص، فكان حريا بهذا الثواب العظيم والأجر الجزيل. فهؤلاء سبعة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وذكر أن ثوابهم عند الله عز وجل أنه يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والشاهد منه الرجلان اللذان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
هذا حديث قدسي عظيم، فيه هذا الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للمتحابين بجلال الله، أي الذين أحب بعضهم بعضا لله وفي الله وليس لأي غرض آخر، فأثابهم الله هذا الثواب بأنه يوم القيامة يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال ابن تيمية رحمه الله: فقوله أين المتحابون بجلال الله تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه والتحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدود الله دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإيمان في قلوبهم. وهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتجالسين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في. والأحاديث في المتحابين لله كثيرة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
وهذا الحديث أيضا فيه فضل التحاب في الله سبحانه، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فقوله صلى الله عليه وسلم ولا تؤمنوا حتى تحابوا هذا نفي للإيمان الواجب، فالحديث يفيد أن من واجبات الإيمان التي لا يتم الإيمان الواجب إلا بها أن يتحاب أهل الإيمان في الله حتى تكون الرابطة الإيمانية بينهم أوثق الروابط. ومما يعينهم على هذا التحاب ويقويه ويمتنه بينهم إفشاء السلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام والعناية الدقيقة به إلقاء وردا يقوي هذه الصلة ويمتنها، ولا سيما إذا صحب السلام البشاشة وطلاقة الوجه وحسن اللقاء وحسن الترحيب ونحو ذلك، فهذا كله مما يزيد المحبة. ومما يعين على تمتين هذا التحاب البعد عن كل أمر يضعفه، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله إن الله قد أحبك كما أحببته فيه، رواه مسلم، وقد سبق بالباب قبله.
هذا الحديث تقدم معنا في الترجمة الماضية، لكن فيه من الفوائد ما يتعلق بهذه الترجمة أن من أحب أهل الإيمان لا يحبهم إلا لله أحبه الله سبحانه، وهذه أعظم غنيمة أن يفوز العبد بحب الله رب العالمين جل وعلا له، وذلك ببذل هذه الأسباب بأن يحب أهل الإيمان أهل الطاعة أهل التقرب إلى الله فيفوز بهذا الثواب من الله، فإن من أحب أهل الخير والفضل أحبه الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى.
نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه.
هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل التحاب في الله عز وجل، بأن يحب الرجل أخاه لا يحبه إلا لله، لا لمقاصد دنيوية ولا لأطماع ولا لأي أغراض أخرى، وإنما يحبه لأجل الله. ولا شك أن هذا من أوثق عرى الإيمان، وقد جاءت النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دالة على فضل هذا الأمر وعظيم شأنه، وحاثة عباد الله المؤمنين عليه. وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرجل عليه أن يعلم أخاه بأنه يحبه إذا أحبه في الله، وأيضا إذا أخبره بذلك فما الذي يقوله له أخوه جوابا لإخباره. فهذه مسائل وفوائد مهمة في هذا الباب، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيانها.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة.
في هذه الآية بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من تراحم وتعاطف وتواد وتحاب في الله سبحانه، فشأنهم كما قال الله رحماء بينهم، أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم،
أي أن الأنصار الذين تبوأوا الدار وهي المدينة يحبون من هاجر إليهم، أي يحبون المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فوصف الله الأنصار بقوله يحبون من هاجر إليهم، وهذه محبة عظيمة قامت في قلوب الأنصار، وهي محبة في الله، فلمحبتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أحب أحبابه وأحب من نصر دينه.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أمور ثلاثة، وأخبر أن من اجتمعنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا بيان الأصل في المحبة، أن تكون محبة الله عز وجل ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تابعة لمحبة الله أحب إلى المرء مما سواهما، أي من أهل ومال وتجارة وعشيرة وغير ذلك. والأمر الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا فرع عن الأول، فإذا أحب الله سبحانه وقدم محبته على محبة ما سواه، وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته تابعة لمحبة الله، يلي ذلك ويتبعه أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا هو موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذه الترجمة. والأمر الثالث نفي ما يضاد هذه المحبة وتفريغ القلب منه، قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أي أن يقوم في قلبه كراهية شديدة للكفر وبغض شديد له، مثل ما يكره أن يقذف في النار. فمن اجتمعت فيه هذه الأوصاف وجد بهن حلاوة الإيمان كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهيته الإلقاء في النار.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أصناف من الناس، كل صنف تحته من الأفراد ما لا يحصيه إلا الله، فإن قوله سبعة ليس المراد سبعة أفراد، وإنما سبعة أصناف، وكل صنف من هذه الأصناف تحته من الأفراد ما لا يعلمه ولا يحيط به ولا يحصيه إلا الله. وذكر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله، أي ظل عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. الأول منهم الإمام العادل، أي الذي ولي شيئا من أمر المسلمين فقام عليهم بالعدل والقسط، لا يظلم ولا يجور ولا يتعدى ولا يبغي على أحد. والثاني شاب نشأ في عبادة الله، أي منذ نشأته وهو على الاستقامة والتدين والبعد عن المحرمات والمنكرات والمحافظة على الطاعات والواجبات والفرائض، منذ نشأته وهو في عبادة الله سبحانه لا تعرف له صبوة بانحراف أو انحلال. والثالث رجل قلبه معلق بالمساجد، أي أن قلبه مرتبط تماما بالمسجد، إذا خرج من المسجد اهتم قلبه للعودة إليه، فليس له هم مثل همه ببيوت الله عز وجل، فهو معلق بها، والبدن تابع للقلب، إذا أحب القلب المسجد وتعلق به فإن صاحبه يبكر إليه ويكثر من الجلوس فيه ويرابط فيه منتظرا الصلاة بعد الصلاة. والرابع رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، ألا وهو التحاب في الله سبحانه، بحيث يكون الاجتماع على ذلك والتفرق على ذلك متحابين في الله، وهذا فيه عظيم ثواب التحاب في الله، وأنه من موجبات أن يفوز الإنسان بأن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والخامس من هؤلاء رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، أي اجتمع فيها الحسن والجمال، فهي حسنة وجميلة، وفي بعض الروايات ذات منصب وجمال، أي لها منصب ومكانة، وأيضا في الوقت نفسه جميلة، فقال إني أخاف الله، أي لا يمنعني من مطاوعتك فيما تدعوني إليه إلا خوفي من الله. ولا شك أن هذا الخوف من الله هو ثمرة المراقبة وعلم القلب بأن الله مطلع عليه، وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية. وهذا فيه ثواب عظيم، ثواب ترك المعاصي ولا سيما هذه الفاحشة الزنا، لا لشيء إلا خوفا من الله. من الناس من يتركه مثلا خوفا من الفضيحة، ومنهم من يتركه مثلا خوفا من المرض وأسباب أخرى، لكن هذا الثواب إنما ينال إذا تركه مع التمكن منه والقدرة عليه وقوة الداعي إليه خوفا من الله سبحانه وتعالى. السادس من هؤلاء رجل تصدق بصدقة فأخفاها، أي أراد أن تكون سرا بينه وبين الله، ومن شدة إخفائه لها قال عليه الصلاة والسلام: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والسابع من هؤلاء رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي كان فيض عينيه بالدموع وهو خال وحده بينه وبين الله، لأن العين قد تفيض بالدمع مراءة للناس وإظهارا للخشوع والتخشع، لكن إذا كان بينه وبين الله في مكان خال لا أحد يطلع عليه فهذا ثمرة الإخلاص، فكان حريا بهذا الثواب العظيم والأجر الجزيل. فهؤلاء سبعة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وذكر أن ثوابهم عند الله عز وجل أنه يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والشاهد منه الرجلان اللذان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
هذا حديث قدسي عظيم فيه هذا الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للمتحابين بجلال الله، أي الذين أحب بعضهم بعضا لله وفي الله وليس لأي غرض آخر، فأثابهم الله هذا الثواب بأنه يوم القيامة يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال ابن تيمية رحمه الله: فقوله أين المتحابون بجلال الله تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه والتحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدود الله دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإيمان في قلوبهم. وهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتجالسين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتبادلين في، والأحاديث في المتحابين لله كثيرة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
وهذا الحديث أيضا فيه فضل التحاب في الله سبحانه، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، هذا نفي للإيمان الواجب، فالحديث يفيد أن من واجبات الإيمان التي لا يتم الإيمان الواجب إلا بها أن يتحاب أهل الإيمان في الله، حتى تكون الرابطة الإيمانية بينهم أوثق الروابط. ومما يعينهم على هذا التحاب ويقويه ويمتنه بينهم إفشاء السلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام والعناية الدقيقة به إلقاء وردا يقوي هذه الصلة ويمتنها، ولا سيما إذا صحب السلام البشاشة وطلاقة الوجه وحسن اللقاء وحسن الترحيب ونحو ذلك، فهذا كله مما يزيد المحبة. ومما يعين على تمتين هذا التحاب البعد عن كل أمر يضعفه، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا إخوانا كما أمركم الله. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه، رواه مسلم، وقد سبق بالباب قبله.
هذا الحديث تقدم معنا في الترجمة الماضية، لكن فيه من الفوائد ما يتعلق بهذه الترجمة أن من أحب أهل الإيمان لا يحبهم إلا لله أحبه الله سبحانه، وهذه أعظم غنيمة، أن يفوز العبد بحب الله رب العالمين جل وعلا له، وذلك ببذل هذه الأسباب، بأن يحب أهل الإيمان أهل الطاعة أهل التقرب إلى الله فيفوز بهذا الثواب من الله، فإن من أحب أهل الخير والفضل أحبه الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.